وقاص أبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذه الحديث دلالة على النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فهذان وقتان. وهناك وقت آخر وهو عندما تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تزول. فأوقات النهي عند أهل العلم خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترفع، وإذا استوت في السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، وإذا شرعت حتى تغرب. لأنه جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نطور فيهن موتان: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه أوقات نهي لا يجوز للإنسان أن يتحرى الصلاة فيها. سائر الأوقات متى ما بدأ الإنسان أن يصلي في الضحى أو يصلي بين الظهر والعصر أو بين العشاءين، أي وقت يبدو للمسلم أن يصلي في هذه الأوقات فله أن يصلي، يعني يتنفل تطوع. أما هذه الأوقات أوقات النهي فليس للمسلم أن يتطوع فيها. فمن العلماء من حمل هذه الحديث حديث النهي على العموم وقال لا يجوز للمسلم أن يتطوع مطلق، أن يتطوع بالصلاة في هذه الأوقات. ومن أهل العلم من قال نعم يجوز بخص من هذه الأحاديث، ويستثنى من عموم النهي في هذه الأحاديث، يستثنى من ذلك الفرائض الفائتة وذوات الأسباب من صلاة التطوع. فإذا الإنسان ذكر صلاة قد نسيها فإنه يصليها في أي وقت. لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك ذوات الأسباب كصلاة الكسوف فإنها تصلى ولو بعد العصر، وكذلك ركعتا الطواف كما جاء في الحديث: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت، طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليلة أو نهار. ومن ذوات الأسباب تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتين المسجد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا تقضى في هذه الأوقات الراتبة، فمن فاتت ركعة الفجر فإنه يقضيها ولو بعد الصلاة، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس كان حسنا. لكن لو كان الإنسان جالسا في المسجد فليس له أن يبتدئ الصلاة، وليس للإنسان أن يقصد المسجد من أجل أن يصلي أو أن يتسبب إلى الصلاة، يتسبب يذهب ويقصد المسجد من أجل أنه يصلي تحية المسجد، لا، لكن إذا كان له حاجة في المسجد يريد أن يجلس فيه لدراسة أو تلاوة القرآن فجاء إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين. في الحديث وقد دخل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. قال العلماء والحكمة كما دلت عليه الأحاديث، الحكمة من النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وعند طلوع الشمس وقبل غروبها وعند غروبها هو سد ذريعة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ومن مقاصد الشريعة تجنب التشبه والحذر والبعد عن التشبه بالكفار، التشبه بالمشركين، فينبغي المسلم أن يعرف ذلك، يعرف حكم الله ويفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى العلماء
ارتفاع الشمس، قالوا قيد رمح ويقدرها بعض المشايخ بعشر دقائق، لكن زد على العشر خمس دقائق خلها ربع أحوط.
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذا الحديث ذكر لبعض ما وقع في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين وقال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا الحديث أن عمر أيضا جاء وهو يسب كفار قريش فيذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فأن عمر صلى استعجل خشية فوات الوقت، لأن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، فوقت الاختيار من وقت الاختيار إذا كان ظل الشيء مثل حتى تصفر الشمس فلا يجوز تعمد تأخيرها إلى أن تصفر الشمس. ووقت الاضطرار معناه أن الإنسان لو نام أو نسي أو امرأة لم تطهر إلا بعد اصفرار الشمس فإنها تصلي ويدرك الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني في وقت، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن لا يعني هذا أنه يجوز التأخير إلى أن تصفر الشمس وأن تقارب الشمس الغروب، لا، هذا بالنسبة للمضطر، وكذلك من هو في حال خوف يمكن أن يضطر فيتأخر في الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليت، يعني غابت الشمس والرسول لم يصلي. قال فقمنا إلى بطحان وادي في المدينة فتوضأنا، صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه، قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ف ثم صلى بعدها المغرب، فهذا يأخذ منه أهل العلم الترتيب، وجوب الترتيب. فمن كانت عليه صلاة وقد حضرت الصلاة التي بعدها فإنه يبدأ بالصلاة الفائتة لمحافظة على الترتيب. صلى العصر بعدما غربت الشمس فائتة، صلاها قضاء بعدما خرج وقتها للعذر، ثم صلى بعدها المغرب. فلو أن إنسان مثلا نسي صلاة الظهر ثم أدرك صلاة العصر وتذكر بعدما شرع في صلاة، بعدما أقيمت صلاة العصر، فإن الأولى أن ينوي صلاة الظهر ولا يضر اختلاف النية، ثم يصلي بعدها العصر حافظة على الترتيب. أما لو قدر أن الإنسان صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر ولا يعيد صلاة العصر، والله أعلم.
لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. صلاة الجماعة في المساجد من سنن الهدى، شعائر الإسلام الظاهرة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لها من الفضل. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. في الحديث الآخر صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ب25 درجة. تضعف على صلاته، صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. فينبغي المسلم أن تكون له همة يطلب بهذا الفضل، ولا يكون كسولا يتقاعس لا يبالي. فطلاب المال يتعبون أنفسهم وأوقاتهم في طلب المزيد من المال، وخصوصا إذا كانت التجارة والصفقات يعني لها يعني مردود كبير، ويؤمل أن يحصل منها أرباح طائلة، فإن التجار يصبرون على المشاق. فطالب درجات الآخرة وثواب الآخرة وأرباح الآخرة أولى بالجد بالجهاد والصبر. صلاة الجماعة في حديث أبي هريرة: وذلك أنه إذا تطهر فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لا ينزه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فإذا أتى المسجد وجلس وصلى فإنه لا يزال في صلاة، والملائكة تصلي عليه، تستغفر له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وما يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فبسبب هذه الفضائل كانت صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 ضعفا. ولا شك أن التخلف عن الجماعة من أسباب التفريط في الصلاة، كما العديد يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعده. ويقول: لا يزال قوم يتأخرون
عن هذه الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. فينبغي المسلم أن يتقدم وأن يبادر وأن يحتسب، يحتسب صلاة الجماعة، يسأل الله من فضله. ولا بد أن تكون الجماعة في المسجد، لا تحصل براءة الذمة ولا حصول الأجر من صلاة الجماعة في البيت. وقد يقول قائل أنا عندي خدم وعندي أولاد وعندي وعندي، أصلي بهم وأصلي في البيت. نقول لا، ليس لك ذلك. إذا كان بيتك قريب من المسجد فصلي أنت وحاشيتك ورعيتك في المسجد، لأن هذا هو دأب المسلمين من العهد الأول، من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان. والمسلمون يبنون المساجد ويعمرونها بأداء الصلوات الخمس جماعة فيها، صلى الله وسلم وبارك. الجماعة يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال أو إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتا. استدل بهذا أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، لأن الرسول لن يهم بتحريق على ترك مستحب. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة ما هم بذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية حرقتها عليه. ولوجوب صلاة الجماعة أدلة أخرى كحديث الأعمى الذي قال: يا رسول الله هل تجد رخصة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن أجل عظم صلاة الجماعة كانت ثقيلة على المنافقين. المنافقون إنما يصلون رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بفتور وبرود وعدم يعني عدم اهتمام. ولكن أثقل ما تكون الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، وصلاة الفجر لأنهما تقعان في وقت الراحة، صلاة العشاء في وقت السكون ورجوع الناس إلى بيوتهم وركونهم إلى الراحة والدعاء، والفجر أمرها ظاهر، هي وقت الاستغراق في النوم، لذلك كانت ثقيلة عليها. فلا يقومون لها إلا خوفا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام مبينا عظم شأن هاتين الصلاتين، قال: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجر لأتوهما، يعني لحضروهما وجاءوا إليهما ولو حبوا. ولهذا الذين آمنوا بفضل صلاة الجماعة، آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا بالإسلام دينا، وآمنوا بفضل صلاة الجماعة، ينهضون لها ويأتون إليها، وإن كان معهم أو عندهم بعض العوائق يأتون إليها وهم قد يعانون شيئا من المرض، يأتون إليها وهم يعني بمثل العربية. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وإنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يهادى يعني معناه إنه متعب يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا الأمر على باله وأن يجاهد نفسه. النفس أمارة بالسوء بطالة تركا إلى الدعة والراحة والكسل. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه ويستعين بالله، يستعين بالله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد نفسه في الله أعانه الله وأمده وسهل عليه أمر العبادة. وبعد أن كانت صعبة عليه وشاقة تكون سهلة وميسرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأقول والله أعلم إن الآن يمكن أن يقال إن أثقل الصلاة على المنافقين وأشباههم هي صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنهما تقعان أيضا في وقت النوم وفي وقت الراحة. أما صلاة الفجر فأمرها ظاهر في كل وقت، فما أكثر من يتخلف عنها، وما أكثر من لا يأتيها إلا دبر وهكذا. وأما العصر فكذلك، كثير ممن يتهاون بصلاة الجماعة ولا يعرف لها قدرها ينام عنها، ينام عنها فلا يصليها إلا عند المغرب، لأنه قد جاء من العمل وأكل وشرب ولم يكن له ولم تكن الصلاة له هما، فيذهب ليرقد وهو لا يفكر أن يقوم إلا قبيل المغرب أو عند المغرب. هذه حال كثير من الناس. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأمور وهذه الأحوال الشائلة. تذكر أيضا أنها أن حق الله أعظم، وهذا زادك الصلوات الخمس زاد للمسلم، زاد له الله أنعم بها على من هداه، أنعم بها على من هداه الصلوات الخمس في هذه الأوقات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه يرجعون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.